التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. اللواء باقري يؤكد العزم على الثأر من العناصر التي ارتكبت جريمة اغتيال الفريق سليماني وطرد أمريكا من منطقة غرب آسيا. تعرض رتل القوات الأمريكية لانفجار عبوة ناسفة على طريق مدينة السماوة الدولي جنوب العراق. ومدينة ألب كمال في شمال شرق سوريا تقيم مراسم الذكرى الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس. أهلا بكم أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن الشهيد سليماني كان بطلا وطنيا وإسلاميا وقائدا كبيرا في محور المقاومة، وتمكن من تقريب قلوب الأمة المسلمة وتعزيز المقاومة أمام الاستكبار والكيان الصهيوني، مؤكدا أن الشباب الثوري في المنطقة والعالم سيثأر لدماء الشهيد سليماني. وشدد لواء باقري في رسالة بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد قاسم سليماني بنيران القوات الأمريكية، شدد على ضرورة بذل الجهود الشاملة لتحقيق أهداف الشهيد سليماني، وقال إن إيران الإسلامية والشعوب المسلمة والحرة في العالم عقدوا العزم على الثأر من العناصر التي ارتكبت هذه الجريمة الإرهابية وطرد أمريكا من منطقة غرب آسيا. وحول تجديد إيران عزمها الثأر من قتلة قادة الناصر على داعش، تابعوا هذا التقرير.
الانتقام من قتلة الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس قادم لا محالة. وعد قطعته القيادات السياسية والعسكرية الإيرانية على نفسها مجددا عشية الذكرى الأولى لجريمة اغتيال الشهيدين على يد قوات الإرهاب الأمريكي. الرئيس روحاني أكد أن شهيد الفريق قاسم سليماني وشعوب المنطقة سيقطعون أرجل المجرمين والمعتدين على المنطقة يوما ما، مشيرا إلى أن الجميع أدرك أن شعوب المنطقة لن تنعم بالهدوء ما دام الأمريكيون موجودين في المنطقة. روحاني اعتبر أن ما قام به ترامب هو جريمة لا يمكن تجاوزها أو نسيانها أبدا.
قريبا سوف ينتهي أمر ترامب إلى غير رجعة، ليس على صعيد الحكومة فحسب بل على صعيد الحياة أيضا. سوف يتحول إلى شخص منبوذ في التاريخ بسبب الظلم والجرائم التي ارتكبها، وواحدة من هذه الجرائم التي لا يمكن تجاوزها هي اغتيال الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس، فنحن لن ننسى أبدا هذه الجريمة.
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري شدد على أن عملية الانتقام للشهيد قاسم سليماني ليس لها تاريخ انقضاء، مؤكدا أن الانسحاب الأمريكي من المنطقة بات أمرا لا مفر منه. اللواء باقري قال إن إيران والشعوب المسلمة والحرة عقدت العزم على الثأر من مرتكبي هذه الجريمة وطرد القوات الأمريكية من المنطقة، مؤكدا ضرورة بذل الجهود الشاملة لتحقيق مدرسة الشهيد سليماني. القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي لفت إلى أن الخوف من الانتقام لدم الشهيد سليماني لن يترك الأمريكيين والصهاينة ومن واكبهم وأصبح أداتهم، مشيرا إلى أن الشهيد سليماني زرع في نفوس شعوب المنطقة التي سئمت من الاستبداد والهيمنة الصهيونية بذرة التحدي والنضال، وأن هذه البذرة أصبحت اليوم شجرة كبيرة وسوف تنهي الهيمنة الاستكبارية والكيان الصهيوني من المنطقة إلى الأبد.
أقامت السفارة الإيرانية في العاصمة العراقية بغداد حفلا تابينيا بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر، وشهد الحفل التابيني حضور عدد كبير من المسؤولين العراقيين من مختلف الأطياف والكتل السياسية. وقال السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي في كلمة له بهذه المناسبة أن إيران لا تبحث عن الحروب والعداء مع أحد، مؤكدا أن طهران لا تريد جعل الأراضي العراقية ساحة حرب بينها وبين واشنطن. أعلن السفير العراقي في إيران نصير عبد المحسن أن العراق سيرفع شكوى مشتركة مع إيران بخصوص الجريمة الأمريكية باغتيال قادة النصر الشهيدين أبي مهدي المهندس وقاسم سليماني. وأشار السفير العراقي خلال لقائه أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن الرضائي إلى أن العراق يتابع الشكوى القانونية والحقوقية حول هذه العملية الإرهابية، خاصة أن القاتل اعترف بجريمته في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن الشهيد قاسم سليماني كان حاضرا في القضية الفلسطينية وله دور كبير في دعم المقاومة ضد الاحتلال. وأضاف أن الشهيد سليماني كان خير من مثل موقف إيران في اعتبار فلسطين قضية المركزية للأمة الإسلامية، وكان يعتبر تحرير القدس واجبا عقائديا، ويعمل على مواجهة النفوذ الأمريكي والصهيوني في المنطقة. شهد العام 2020 الكثير من الأحداث المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ابتداء بجريمة اغتيال أمريكا للشهيدين سليماني والمهندس، مرورا بانفجار مرفأ بيروت وخسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية. وانتهى العام باتفاق بين بروكسل ولندن على ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هذا إضافة إلى فيروس كورونا الذي تفشى بالعالم. التفاصيل في التقرير التالي.
عام 2020 عام حافل بالأحداث التي لا تنسى على جميع الأصعدة. بدأت أحداثه على المستوى الإقليمي في الثالث من الشهر الأول كانون الثاني يناير، حيث اغتالت الولايات المتحدة فجر ذلك اليوم الشهيدين قائد فيلق القدس الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحج الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقهما بغارة جوية استهدفت موكبهما قرب مطار بغداد في خرق واضح للقوانين الدولية. الحدث تبعه تشيع مهيب لكل من الشهيدين في العراق ومناطق مختلفة من الجمهورية الإسلامية، لتقوم بعدها إيران في الثامن من كانون الثاني يناير بقصف قواعد للقوات الأمريكية في العراق، ضمت جنودا أمريكيين حيث أصابت الصواريخ قاعدة عين الأسد بدقة. الأحداث الإقليمية المهمة توالت في الرابع من أغسطس آب من العام 2020 عندما حلت كارثة كبيرة بلبنان إثر انفجار هائل وغير مسبوق ضرب مرفأ بيروت مخلفا دمارا كبيرا على مستوى العاصمة وأدى إلى سقوط المئات من الضحايا والآلاف من الجرحى. وفي 11 من أيلول سبتمبر بدأ مسلسل التطبيع بين بعض الدول العربية والكيان الإسرائيلي بالخروج إلى العلن وتوقيعه بشكل رسمي، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق تطبيع بين البحرين وكيان الاحتلال. وفي 15 من أيلول سبتمبر وقعت كل من الإمارات والبحرين رسميا اتفاقيتي التطبيع ضمن مراسم جرت في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض برعاية ترامب. والتحاقا بركب التطبيع، اتفق الكيان الإسرائيلي والسودان على تطبيع العلاقات في 23 من تشرين الأول أكتوبر. وفي 10 من كانون الأول ديسمبر أعلن ترامب أن المغرب والكيان الإسرائيلي اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مضيفا أنه وقع قرارا بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وعلى المستوى الغربي فإن خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام منافسه للانتخابات الأمريكية جو بايدن كان الحدث الأهم، حيث أصبح بايدن الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية بعد محاولات كثيرة لترامب للبقاء في السلطة، حيث أعلن ترامب مرارا أن الأصوات سرقت منه وأن الانتخابات تم تزويرها. وفي آخر أيام هذا العام وبعد مفاوضات طويلة وعسيرة أعلنت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن التوصل لاتفاق لتنظيم التجارة في مرحلة ما بعد بريكسيت، حيث اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق يضمن الحقوق الأوروبية ويصب في مصلحة لندن. وعند الحديث عن أحداث عام 2020 فلا يمكن أن نتجاهل أهم حدث أصاب العالم كله دون استثناء،
فيروس كورونا الذي بدأ من الصين وانتشر كالنار في الهشيم في جميع بلدان العالم، وأدى إلى إصابة أكثر من 82 مليون شخص ووفاة نحو 1,800,000 شخص. ومع الأيام الأخيرة للعام أعلنت عدة بلدان التوصل إلى لقاح لهذا الوباء، فيما أطلقت بلدان عدة حملات تطعيم لمواطنيها.
أفاد مصدر أمني عراقي أن رتلاً للقوات الأمريكية في العراق تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة على طريق مدينة السماء والدولي جنوب البلاد. وأوضح المصدر أن القافلة العسكرية كانت تحمل معدات للدعم اللوجستي التابع للوحدات الأجنبية في البلاد، هذا وانفجرت عبوة مماثلة على رتل أمريكي ثاني بمنطقة اليوسفية جنوب بغداد. استشهد 5 أفراد من منتسبي الجيش السوري جراء استهداف في حافلة كانت تقلهم في إحدى البلدات محافظة درعا. وذكرت مصادر مطلعة أن جماعة إرهابية استهدفت سيارة عسكرية على الطريق بين بلدتي سحم الجولان وتسيل، مشيرة إلى أن 4 من الركاب هم من مجموعة المصالحة والتسوية بالمنطقة ذاتها. نفذت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي شرق جبل جحفان في محور جيزان. ونشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد للعملية التي تم تنفيذها من عدة مسارات بعد تمشيط مواقع العدوان بالأسلحة الثقيلة. ومن جهتها تبدت فصائل مرتزقة العدوان السعودي الإماراتية لليمن الاتهامات بينها في المسؤولية عن هذا التفجير. المزيد في التقرير التالي.
من قلب تفجيرة مطار عدن يظهر مدى التخبط وعمق الخلافات بين فصائل مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي وسط اتهامات متبادلة حول من يقف خلف هذه التفجيرات. وسائل إعلام تابعة للمرتزقة كشفت عن أن الصواريخ التي استهدفت مطار عدن لحظة وصول حكومة المستقيل عبد رب منصور هادي انطلقت من داخل المحافظة وليست من خارجها، وبالتحديد من المنطقة الخضراء في مديرية دار سعد. المستشار الإعلامي في حكومة هادي أنيس منصور أكد أيضا أن استهداف قصر المعاشيق بعد ساعة من انفجارات المطار كان بصواريخ من منطقة الممدارة في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن. منصور قال إن مصادر من المطار تكشف عن مصادرة ميليشيات المجلس الانتقالي التابع للإمارات لرسيفرات كاميرات المراقبة في المطار بعد الانفجار، وهو ما يؤكد تورطها في الانفجار.
الإمارات أبت إلا أن تفجر الوضع وأن تحرك عدن وأن تحرك الحكومة وأن تحرك الشرعية وأن ترقص على جثث الشعب اليمني وعلى جثث الشرعية وعلى أسلاء هؤلاء.
فيما وجه مسؤولون في الانتقالي الاتهام إلى وزير الداخلية في حكومة هادي بالوقوف وراء التفجيرات عبر عناصره المزروعة في كل مكان. وفي حين سارع وزراء في حكومة هادي إلى توجيه أصابع الاتهام إلى صنعاء قبل أن ينجلي غبار الانفجارات عن المطار، قرر آخرون التريث. فقد اعتبر المتحدث باسم حكومة هادي راجح بادي أن من السابق لأوانه توجيه الاتهام لأي جهة، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية. في المقابل علق عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي على الانفجارات بتغريدة على تويتر قال فيها إن دولة تبرم الاتفاق ودولة تريد فشله، في إشارة إلى الخلافات بين السعودية والإمارات حول اتفاق ما يعرف باتفاق الرياض. ورجح مراقبون أن يكون استهداف مطار عدن رسالة إماراتية للسعودية بأن تنفيذ اتفاق الرياض غير ممكن. وقتل 26 شخصا وأصيب عشرة بجروح بينهم مسؤولون في حكومة هادي في تفجيرات وقعت بمطار عدن لدى وصول أعضاء الحكومة من الرياض، أعقبها إطلاق نار كثيف في منطقة الهجوم.
أصيب 3 أشخاص بجروح إثر عملية طعن وسط مدينة لندن بعد دقائق من دخول العام الميلادي الجديد. وأفادت مصادر طبية بنقلها رجلين وامرأة إلى المستشفى، فيما احتشدت قوات الأمن وطواقم الإسعاف بموقع الحادث. ومن جهتها أعلنت شرطة وستمنستر بقيام كوادرها بعملية تفتيش وبحث شملت جميع أنحاء المنطقة بحثا عن المشتبه بهم. ختام هذه النشر العناوين الرئيسية. اللواء باقري يؤكد العزم على الثار من العناصر التي ارتكبت جريمة اغتيال الفريق سليماني وطرد أمريكا من منطقة غرب آسيا. تعرض رتل القوات الأمريكية لانفجار عبوة ناسفة على طريق مدينة السماوة الدولي جنوب العراق. ومدينة ألبو كمال في شمال شرق سوريا تقيم مراسم الذكرى الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس. شكرا طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد. يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا. صباح الأمل والعطاء، صباح الخير. أحبتي أقدم إليكم استعراضا لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. بعد لقائي بكم هذا نقدم إليكم العدل المنتظر عند 9:18، ومن ثم تستمعون مشرعون بلا شرعة عند 9:50. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون من روائع التلاوات عند 10:10. قوافي الوجد يقدم إليكم عند 10:51، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا مجددا ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة. ننصت وإياكم خشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 11:58، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 12:08، وبعد ذلك تستمعون إلى الاستفتاءات عند 12:13. مستمعينا بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في رعاية الله وحفظه. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العدل المنتظر. ونستهل هذه الحلقة بهذه الكلمات الشريفة من الدعاء الشريف للإمام المهدي عليه السلام، وهذه كلمة أيضا لها الكثير من المعاني. جاء في دعاء العهد المشهور هذا القول: اللهم أظهر لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحقق. أرحب في مستهل هذا اللقاء بضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية.
مرحبا بكم سماحة السيد الأستاذ، جزاكم
الله أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. نواصل اللقاء بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. في اللقاء الماضي تفضلتم بالحديث حول ولادة الإمام المهدي عليه السلام، وأيضا تفضلتم بالأدلة على صدق هذا الميلاد، سواء كان ذلك من مدرسة الإمامية أو من مدرسة أتباع مدرسة الخلافة، وأيضا أشرتم إلى بعض ملابسات هذه الولادة، وقد اتضح من خلال المدرستين ولا سيما المنصفين من مدرسة أتباع الخلفاء أن الإمام المهدي عليه السلام مولود وحي ويستعد للظهور والقيام بهذا الدور العظيم الذي سوف يغير من مستقبل البشرية. في هذا اللقاء إن شاء الله وفي مستهله نتوقف عند نسب الإمام المهدي عليه السلام. تفضلوا سماحة الشيخ، هل هو من أبناء الرسول؟ هل هو من أبناء فاطمة؟ هل هو من أبناء الحسن أو من أبناء الحسين؟ كيف؟
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه هو محمد بن الحسن الخالص العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو من أبناء فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام.
إذن فهو الإمام الثاني عشر،
فهو الإمام الثاني عشر،
وهو من ذرية أبناء الحسين
الإمام عليه السلام. الحسين أحسن. عليه أفضل الصلاة والسلام. كما بينا أن أمه يقال لها نرجس،
نعم،
وأيضا قيل اسمها سقيل وقيل اسمها سوسن، وكنيته أبو القاسم. طبعا هذا اللقب لقبه الإمامية والذي يعرف بالحجة المهدي، وأيضا لقبوه بالخلف الصالح والقائم والمنتظر وصاحب الزمان، لكن أشهر تلك الألقاب التي اشتهر بها الإمام هو الإمام المهدي عند المدرستين. نعم. إذن هو بالنتيجة
كلهم مهديون، يعني
كلهم مهديون.
نعم.
ولكن باعتبار أنه الإمام الثاني عشر له خصوصية الإنقاذ،
أحسنت،
وله خصوصية النشر وإعادة ما خرب من الدين وما خرب من الظلم والجور الذي جرأ على الأمة.
نعم.
فبالنتيجة أنه يرجع بالنسب إلى فاطمة، ويرجع عليه السلام بالنسب إلى علي بن أبي طالب، وهو من ذرية الإمام الحسين ذبيح كربلاء بأبي وأمي. نعم.
نعم. هذا نسبه عليه السلام. إذن هذا واضح، طبعا هذا أيضا من أدلة الميلاد، يعني الذين يشككون في ميلاده عليه السلام يمكنهم أن يعودوا إلى هذه السلسلة الذهبية من النسب الشريف. نعم.
ولا مفر لهم من غير ذلك.
نعم.
لأنه هم يقولون من أولاد فاطم.
نعم.
وحسب رواياتهم لابد أن يكون من أولاد فاطم ويولد في آخر الزمان. لكن يبقى تسلسل الولادة كيف؟ هنا سوف يقعون في مأزق وفي إشكالية.
طبعا المشكلة عندهم في قضية الغيبة التي سوف نأتي إليها فيما بعد ونوضح فلسفة الغيبة وحكمتها، وأن الأمر بالنسبة للإمام المهدي عليه السلام في غيبته ليس أمرا جديدا، موجود في تاريخ الأنبياء، الغيبة موجودة في تاريخ الأنبياء.
صحيح.
نعم. وفيه رواية يعني توجد، وهناك رواية شهيرة. صحيح. تشير بأن فيه صفات من جميع الأنبياء.
صحيح.
وإذن سوف نأتي إذن إن شاء الله لبيان هذا الموضوع في محله، ولكن نعود الآن سماحة الشيخ إلى روايات الأئمة عليهم السلام وروايات أهل البيت في بيان الصفات الجسدية للإمام المهدي عليه السلام، وذلك قبل أن يولد. نعم تفضل.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. طبعا الروايات عدة عن أهل البيت كانت تبشر بالإمام الثاني عشر، وكانت تبشر بصفاته حتى يتبين لمن عاصره ولمن رأاه. مثلا على سبيل المثال رواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: والكوكب الدري القائم المهدي عليه السلام. الرواية الثانية هنا شبهه بجمال صورته، وكأنه الكوكب الدري، يعني وجهه مستدير منير.
نعم.
ومستنير. نعم. الرواية الثانية عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يقول: المهدي مني، يبدأ: أجل الجبهة أقنى الأنف أجل الجبهة، يعني الذي ماذا؟ انحسر الشعر عن جبهته.
نعم. فهو أجلى.
فهو أجلى.
نعم.
وخف عن جانبيه. وأقنى الأنف يعني طويل من دقة ما يعرف بغرنينيه، يعني في رواية دقيق العرينين، يعني هذا الجانبين للأنف من الجهتين يكون دقيق ليس واسع. نعم. فإذا الصفات التي وردت عن الرسول الأعظم بأنه دقيق العرنين، وقضية أنفه يكون أقنى، ونعم بالنسبة الشعر يكون منحسر في الوسط وخفيف الجانبين. رواية عن حذيفة بن اليمان يقول عن الرسول صلى الله عليه وآله يقول: المهدي رجل من ولدي، وجهه كالقمر الدري، اللون لون عربي يعني فيه زمرة مائلة للحمرة، والجسم جسم إسرائيلي يعني ضخم طويل. وعن الإمام الباقر قال عليه السلام عن أمير المؤمنين وهو على المنبر يقول: يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض اللون مشرب بحمرة ومبرح الباطن عريض الفخذين عظيم مشاش ما بين المنكبين بظهره شامتان، شامة على لون جلده وشامة على شبه شامة النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذه الأوصاف التي وصفها علي بن أبي طالب أنه كانت أكثر وسعا من الروايات السابقة.
نعم شكرا.
وأنه هنا يريد أن يبين أن هنالك فيه شبه من رسول الله.
نعم.
نعم.
وهو كذلك.
وهو.
نعم. فهو كذلك. حفيده ابنه.
باعتبار حفيده.
نعم. نعم شكرا لكم. سوف نواصل سمعت الشيخ، ولكن بعد الفاصل.
نعم.
فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات.
إلى الله نشكو بدمع المقل، ننادي ننادي بذل خجل، إلى الله نسمو بآه الصدور، ونرقى إليه بضعف الوجل، إلى الله ربي وليس ليس سواه نلبي نمني ونسعى أمل إلى الله والدمع فينا غزي والذنب أثقال من قد حمل والذنب أثقال من قد حمل إلى الله نرقى بروم القصوص بحال ضعيف وحثو رمل إلى الله من ذا سوى الله جل إليه عليه ومن لي أجل إلى الله عل الإله يجود ولو كان من ذا العطاء وشل إلى الله والله ما لي سواه بذلي وعجزي عليه الأمل بذلي وعجزي عليه الأمل.
ما زلنا معا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر، فأهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
نعم، تتوالى يعني الروايات عن الأئمة عليهم السلام وعن الرسول صلى الله عليه وآله في بيان صفات الإمام المهدي عليه السلام، وذلك قبل الميلاد، والآن مع الإمام الباقر. تفضلوا.
نعم
نعم،
وردت رواية عن الإمام الباقر عليه السلام عن طريق حمران بن أعين، يقول الإمام الباقر يقول: ذاك المشرب حمرة الغائر العينين المشرف الحاجبين العريض ما بين المنكبين برأسه حزاز وبوجهه أثر رحم الله موسى.
نعم،
ها هذا الذي تبينت. نعم، الذي في الحلقة السابقة جرابكم تطرقتم لأنه شبيه موسى.
نعم،
هنا الإمام الباقر عندما يقول رحم الله موسى يشير إلى نبي الله موسى بأنه هو عنده شبه من موسى، فيبين أنه حاجبين كثيرة الشعر، عيناه كأنهما دخلا في وجهه في رأسه،
يعني هو يشبه موسى عليه السلام
في هذه
في صفاته الجسدية وفي غيبته أيضا،
وأيضا
حيث غاب موسى أيضا عليه السلام، غاب عن قومه
أيضا، غاب.
نعم،
أيضا غاب. فلذلك أنه عندما يقول رحم الله موسى يريد أن يشير إلى هذه القضية كما تفضلتم سماحة الشيخ.
أحسنتم، شكرا لكم. نعم، سماحة الشيخ. نعم، طيب ننتقل الآن إلى الصفات الجسدية للإمام المهدي عليه السلام، ولكن بعد ميلاده عليه السلام،
يعني
وذلك ممن شاهدوه ورأوه. والآن نطابق، هل هذه الصفات تنطبق مع نفس الصفات التي رويت عن الرسول والأئمة عليهم السلام قبل ميلاده أو لا؟
نعم، أفضل. جزاكم الله خير. لدينا روايات عدة ممن شاهد الإمام وكلمه ونعم سلم عليه، مثلا عند صلاته على جثمان أبيه على الإمام العسكري بأبي وأمي، تقول الرواية: فخرج صبي بوجهه سمرة، بشعره قطط، بأسنانه تفليج. طبعا الشعر القطط يعني مجعد، والتفليج الأسنان يعني هنالك تفريق، يعني تباعد ما بين بعضها، يعني نسبيا ليس كثيرا.
نعم، ولا سيما الأمامية،
ولا سيما الفرق ما بين الأسنان في القواطع يعني.
نعم
نعم،
أحسنت.
فيقول أنه وجهه أسمر فيه سمرة، وشعره أجعد، وأسنانه فيه فلج قليل. نعم. وممن رآه أيضا يقول: سأل يعقوب بن منقوش الإمام العسكري، قال له: يا سيدي، من صاحب هذا الأمر؟ فقال: ارفع الستر، يعني الستارة التي بجانبك. يقول: فرفعت الستر فخرج إلينا غلام خماسي له 10 أو 8 عمره أو نحو ذلك، وواضح الجبين أبيض الوجه دري المقلتين، شتن الكفين، معقوف الركبتين، في خده الأيمن خال، وفي رأسه ذؤابة دري المقلتين يتلألآن. طبعا هنا يقصد شتن الكفين أي قويتان.
نعم.
وهذا ما أشرت إليه في موسى.
نعم.
لأنه كان شديد اليدين، مفتول العضلات،
كان قويا.
نعم. كان قويا. نعم. فيقول شتن الكفين قويان شديدان مفتولان. يقول معطوف الركبتين كناية عن عظم الركبتين وتقدمها عن جسمه، أما الذؤابة فهي ظفيرة، كان قد جعل في شعره ظفيرة. خماسي أي طوله 5 أشبار.
نعم.
فعندما يقول خماسي يعني هو قصير القام في هذا الوقت، يعني في تلك الفات عندما كان طفلا.
نعم.
يعني هذا لا ليس بالضرورة أن يكون قصير القامة، لا هو عندما شاهده كان خماسي الطول، ولكن عمره يتراوح ما بين 6 وما بين 7 سنوات.
ولكنه يعني غاب قبل هذه السن الإمام المهدي عليه السلام.
نعم.
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 ولكن هذا الذي رآه يظن أنه مثلا في 7 أو 8،
هو يعني هو. نعم. يقول وكأنه،
وكأنه
يقول. نعم. وكأنه ما بين 7 وما بين 8، يعني. نعم. يعني تصوره هو لا. نعم. بالدقة.
نعم. والرواية تقول بأنه غاب في 5،
هو طبعا غاب بعد الصلاة.
نعم.
نعم. مباشرة. سأل عبد الله بن جعفر بخصوص أحمد بن إسحاق الوكيل.
نعم.
أبو عمرو عثمان بن سعيد الذي هو الوكيل والنائب. نعم. الأول. طبعا هذا عاصر الإمام الهادي وعاصر الإمام العسكري.
نعم. نظرا يعني لأهمية هذا الشخص لأنه من النواب.
هذا من النواب.
نعم. نعم. سوف نأتي إليه ولكن بعد الفاصل سماحة الشيخ. وأما الآن أيها الإخوة والأخوات فنتابع معا هذه الكلمات المضيئة لصاحب العصر والزمان الإمام المهدي عليه السلام.
فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهيتنا وسخطنا، سيأتي إلى شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيد الأستاذ.
نعم. كما أشرنا قبل الفاصل الشهادة هنا شهادة هذا الوكيل وهذا النائب الأول، كما أشرتم شهادة مهمة جدا لأنه رآه وتحدث معه وكانت هناك مراودات بينهما، وهذه الشهادة يعني سوف تكون أصدق من الذين رأوه قبل ذلك، لأن طبعا كان كبيرا وهذا أيضا النائب يعرفه حق المعرفة، فيهمنا هنا أن نتعرف على صفاته من خلال هذا الشخص.
نعم. جزاكم الله خيرا.
نعم.
أبو عمرو كما بينا عثمان ابن سعيد وهو طبعا عاصر الإمام الهادي وهو كان من المقربين للإمام الهادي.
نعم.
وعاصر الإمام العسكري وكان طبعا من المقربين إلى الإمام العسكري وعاصر الإمام وكان نائبه الأول.
نعم.
والمعتمد معتمد عليه.
ومن المحتمل أيضا أنه رآه قبل الغيبة، رآه هو طفل صغير،
هذا بالتأكيد، هذا وارد جدا لأنه يعني كان يدخل على بيت الإمام
بالتأكيد. نعم.
وكان قريبا من الإمام.
نعم.
وبما أنه قد جعله النائب الأول، نعم، بناء على ماذا؟ بناء على طلب الإمام.
نعم.
وبناء على وصية الإمام العسكري.
نعم.
يعني من الاثنين بوصية الإمام العسكري وطلب من الإمام أن يكون هو نائبه،
فهو من الثقات عند الأئمة
ومن الثقات الأوائل والأقوياء يعني. نعم. ليس من فقط أنه ثقات بدرجات.
نعم. نعم. ماذا يقول الآن؟
يقول عثمان بن أبو عمرو عثمان بن سعيد يقول سئل هل رأيت ابن أبي محمد الذي هو صاحب الزمان؟ قال عندما سئل قال قد رأيته، ويقول
طبعا
قد رأيته عليه السلام، يقول وعنقه وفعل هكذا بيديه كأنه يريد أنه أغلظ الرقاب.
نعم.
كأن رقبته
غليظ الرقب.
غليظة جدا. إشارة إلى يديه وجعلها نعم متقاربتين. نعم. قال أغلظ الرقاب حسنا وتماما، يعني بالغ مبالغ الرجال في الخلق، يعني أنه رغم أنه رآه في تلك الفترة وهو ماذا حتى في فترة أنه بالغ الرجال، يعني الفترة التي رآه فيها صح أنه رآه وهو بفترة متقدمة، لكن هذا يدلل على أنه قد بلغ مبلغ الرجال.
نعم.
عندما يشير إلى يقول عنقه غليظة، انظر يقول يعني بالغ مبالغ الرجال في الخلق، يعني رآه وهو يافع. إذن هذا ماذا يدلل؟ يدلل على أنه هذه الرواية بمن رآه وممن أعطى الصفات كاملة. نعم
شكرا لكم. فقط هنا سؤال سماحة الشيخ، هذه الروايات بعضها يشير إلى لونه بأنه أسمر يعني كالعرب،
نعم،
والبعض الآخر يشير إلى أنه أبيض أو يعني أو
مشرب،
هناك حمرة، نعم
مشرب بالحمرة.
نعم، كيف نوفق إذن بين هذه وتلك؟
ما بين السمرة وما بين البياض الحمر، فالأبيض مشرب بحمرة مائل إلى السمرة.
نعم.
فالبعض عندما يراه كأنه ماذا؟ كأنه قد رآه أسمر، ولكن البعض أنه بعينه عندما رآه أبيض ولكن مشرب بحمرة.
نعم.
تعرف أنه عندما الشخص يكون حنطي اللون مائل إلى السمرة وتضربه مثلا الشمس والحرارة،
نعم،
يفوح من وجه ماذا؟ الحمرة.
نعم.
فهو يربط ما بين الحمرة الحد الفاصل ما بين السماري وما بين البياض هي الحمرة.
نعم شكرا. فلا تعارض إذن بين
الروايتين. فلا تعارض في الرواية.
شكرا لكم. فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات.
أتيت وما بالكف من حسناتي إليك سوى الآهات والخطوات، أتيت وما بالكف من حسناتي إليك سوى الآهات والخطوات، أأسكب دمعي مثل كفك إن سخت لحبيك أم أبغي على الوجنات، أأسكب دمعي مثل كفك إن سخت لحبيك أم أبغي على الوجنات، إذا أنا أسبلت الدموع صبابة فمن لي بضوء العين في الظلمات، وإن أنا لم أهرق فمن لي بعاذر يرى العين مثل الأم للعبرات، إذا أنا أسبلت الدموع صبابة فمن لي بضوء العين في الظلمات، وإن أنا لم أهرق فمن لي بعاذر يرى العين مثل الأم للعبرات، أتيتك مثل الظل شيء كمعدم وإن هو راق العين والنظرات، أتيتك مثل الظل شيء كمعدم وإن هو راق العين والنظرات، أتيت وخلفت الأنا وسط غابة، أتيت وخلفت الأنا وسط غابة وجئت طليقا من أناي وذاتي، أتيت وخلفت الأنا وسط غابة وجئت طليقا من أناي وذاتي، إذا كنت مزكوما فكيف أشمما حواه الربيع الطلق من نفحاتي، إذا كنت مزكوما فكيف أشمما حواه الربيع الطلق من نفحاتي، ولولاك في أمري ولولاك في أمري لكنت مضيعا، ولولاك في أمري لكنت مضيعا كما الحبر مسكوبا على الورقات، ولولاك في قلبي لعدت مذبذبا لكنت مذبذبا وعادت سواء ظلتي وصلاتي، وعشت متاها أو فراغا مدبلجا باسم رقي أو تطور آتي، ضلالا لعذالي وتعسا لرأيهم رأوا حبي الأسمى إليك مناتي، ضلالا لعذالي وتعسا لرأيهم رأوا حبي الأسمى إليك مناتي، ولو أنهم جاءوا بعين تجرد وأفئدة بالنصف متسمات لقالوا مقالي أو غلوا فتزيلوا فباءوا بشر الإثم والتبعات فباءوا بشر الإثم والتبعات.
اهلا وسهلا بكم من جديد ايها الاخوه والاخوات، مرحبا بكم سماحه الشيخ.
مرحبا بكم سماحه الشيخ.
نعم. بعد هذا البيان حول الصفات الجسديه للامام المهدي عليه السلام قبل الميلاد من خلال الروايات، روايه الرسول واهل البيت عليهم السلام، وايضا الصفات الجسديه بعد الميلاد من خلال شهادات من راوه ولا سيما النائب الاول ابن سعيد كما اشرتم. ناتي الان الى الصفات الاخلاقيه. ما هي الصفات الأخلاقية وكيف يمكن أن نتأكد أو نثق بأن هذه الصفات هي صفاته عليه السلام؟
طبعا عندما نقرأ الروايات الواردة عن أخلاق الإمام الحجة عجل الله فرجه وسهل مخرجه الشريف وجعلنا من المستشهدين بين يديه، نعم كلها تشير إلى وتتفق على شيء واحد، على أنه أخلاقه أخلاق النبي صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد.
أغلب الروايات تتفق في عندما يتطرقون إلى صفاته الأخلاقية أول ما يتطرقون إلى يقولون في هذه الرواية مثلا يقول أخلاقه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
طبعا هم أهل البيت كلهم أخلاق النبي وكلهم لأنه عترته الطاهرة وكلهم أخذوا تلك الصفات عن النبي وهم قد تخرجوا من تلك المدرسة
وهم نور واحد
الشريف.
نعم.
وهم خلق من نور واحد.
نعم.
نعم. وكلهم ينتمون إلى, 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 إلى منهج واحد. والصفة المهمة في رسول الله هي كانت الحياة.
نعم.
لأنه رسول الله يقال عنه في روايات عدة في أكثر من مكان يقولون حياء رسول الله، يعني خجل رسول الله، يقول عندما ينظره بعض الناس كل يمثله هكذا كالعروس في ليلة عرسها وفي خدرها هكذا كان خجله واستحياءه من الناس، يعني هنا يعبر عن شدة الحياة.
نعم.
عن شدة الأخلاق الفاضلة.
نعم. هذا مصداق يعني واضح لقوله تعالى على خلق عظيم.
نعم. على خلق عظيم.
نعم أحسن.
فيقول صفته الحياء كحياء الرسول صلى الله عليه وآله. ويقول أيضا رجل صالح صادق أمين كريم رحيم عطوف، هذه كلها صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن هنا ينتقل في الصفة يقول شجاع، رغم أنه على استحياء، رغم أنه عنده حياء، رغم أنه كريم، نعم خجول، ولكن عندما يأتي إلى الغلظة لا، أنه كان شجاع، وهو أيضا محسن من طبعه، يقول لا يرد السائلين ولا يرد السيئة بسيئة، يعني إذا شتم إذا تعدي عليه إذا يعني أحد نبذه بكلام لا يرد عليه، وهذا واضح من خلال الروايات الواردة عن الإمام الحسن بكثرة في هذه القضايا.
نعم.
عندما كان يشتم ويساب من ذلك الشامي مثلا
كان يعرض
كان أيضا ولا يردها، وإنما كان يجيبها بأفضل منها.
نعم.
لو كنت غريبا آويناك، لو كنت جائعا أطعمناك، لو كنت كذا وهكذا.
نعم.
إذا أحببت أن ندخل عن الإمام الحسن، إذا أحببت أن ندخلك إلى بيتنا ونوريك أثر زغب جناح جبرائيل في آثاره في بيتنا هكذا. فلذلك المقابل كان يخجل منه. يقول ولا يرد السيئة بسيئة، لا تزيده شدة الجهل إلا حلما. يعني عندما يسأل أحد الجهال، تعرف أنت سؤال الجهل أحيانا يؤذي.
نعم.
وهذا الذي ورد أنه عن أمير المؤمنين أنه ما
حجك الجاهل إلا غلب
إلا غلبني.
نعم.
إلا غلبني، لأنه هذا كيف تتعامل معه. نعم. إذا كان بهذه الصفة هو هنا يقول لا، شدة الجهل عنده ماذا؟ تزيده حلما، تزيده عقلا.
نعم.
تصيده اتصافا بالبرود والدقة في الإجابة. قال الرسول صلى الله عليه وآله خلقه خلقي.
نعم.
عن رسول الله خلقه خلقي. صفاته مثلا عندما نأتي في الزيارة، انظر يقول في الزيارة عندما الوارد عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة في زيارة المباركة يقول نور الله الذي يهتدى به المهتدي.
نعم
ونعم ويفرج عن المؤمنين. المهدي الخائف الولي الناصح سفينة النجاة عين الحياء والحياة. ومن أهم تلك الصفات أنه كان الإخلاق فيه لدرجة منقطعة النظير. أهم صفة وأهم أخلاقه كانت العصمة، وهذا ما يدل على أنه المعصوم لا يمكن أن يتطرق إليه لا جهل والعياذ بالله، لا كلام يمكن أن يتعدى بها على حدود الآخرين، يضع الأشياء في محلها. وتعرفون أنتم مكان العصمة كم هي عند الله سبحانه وتعالى، يلحقوا
بالخمسة أصحاب الكساء
وهكذا. إذن هو معصوم بعصمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذه أفضل صفاته الأخلاقية. وتخيل أنت المعصوم كيف يكون.
شكرا لكم سماحة الشيخ على كل هذه التوضيحات حول الصفات الأخلاقية للإمام المهدي عليه السلام. وبذلك أيها الإخوة والأخوات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج العرض المنتظر. أشكركم وأشكر ضيف سماحة الشيخ سليم الملاوي.
شكرا.
إلى اللقاء وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
السلام عليكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم وأهلا بحضرتكم. عنوان هذه الحلقة من البرنامج أمريكا وأزمات العالم. مستمعين الأفاضل، تشير العديد من الدراسات إلى وجود ارتباط قوي وعلاقة تبادلية بين انتهاكات حقوق الإنسان والنزاعات المستعصية، فغالبا ما يؤدي انتهاك حقوق الإنسان إلى صراع، وأيضا قد تظهر انتهاكات حقوق الإنسان كنتيجة للصراع. لذلك تعتبر حماية حقوق الإنسان أمرا أساسيا لفض النزاعات، خاصة وأن انتهاكات الحقوق السياسية والاقتصادية تعد أحد الأسباب الجوهرية للعديد من الصراعات، حيث يؤدي حرمان الأفراد من احتياجاتهم الأساسية وحقهم بعيش حياة كريمة أو تهميش دورهم في عمليات صنع القرار في المجتمع إلى حدوث اضطرابات اجتماعية كبيرة تعزز الاتجاهات السلبية ومشاعر الكراهية لدى الأفراد، والتي تترجم لاحقا لسلوكيات عنيفة تؤجج الصراعات، وقد تسهم بخروجها عن نطاق السيطرة. إن مقاضاة منتهكي حقوق الإنسان واجب، ويعتبر انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، حيث يتم مقاضاة الأفراد الذين يرتكبون هذه الانتهاكات بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وقد يتم محاكمتهم من قبل عدة جهات مخولة بذلك، أهمها محاكمتهم من قبل دولهم أو من قبل دول أخرى تمارس ما يعرف بالولاية القضائية العالمية، بالإضافة لبعض الجهات الدولية المختصة بذلك مثل المحاكم الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في عام 2002 لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية و جرائم الحرب. مستمعينا الكرام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم مشرعون بلا شرعة. عنوان هذه الحلقة أمريكا وأزمات العالم. أيها الكرام، هذه العناوين التي جاءت في مضامين ومصاديق القانون الدولي يمكن أن تنطبق تماما على السياسات الأمريكية وسياسات الرئيس ترامب الذي قام بانتهاكات للقانون الدولي أدت إلى أزمات دولية من قبيل انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني والشعب الإيراني وشعوب أخرى، كما قام بسياسة التمييز حتى ضد الشعب الأمريكي وأشعل حالة التمييز العنصري ومنع مسافرين لأمريكا لانتماءاتهم إلى دول معينة، ناهيك عن الاغتيالات التي مارسها ضد زعامات ثورية كالشهيدين سليماني وأبي مهدي المهندس، وأخيرا ضد العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زادة، ناهيك عن تجاوزه لحقوق الإنسان في مختلف دول العالم ومحاربة الآخرين اقتصاديا ومنع الدواء لعلاج المصابين بوباء كورونا. هذه الأرقام هي غيض من فيض لجرائم الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها المجرم ترامب، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يطبق قراراته على المنتهكين الحقيقيين للقوانين والشرائع الدولية، وهذا هو العدل الذي يجب أن يأخذ مجراه مع الجميع دون استثناء. مستمعين الأفاضل من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرعة، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان أمريكا وأزمات العالم. شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين، سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين، وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون، وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون، يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك، قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال عدني بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع